بسم الله الرحمن الرحيم. فمن حفظ الحديث؟ طيب، أحسنتم، بارك الله فيكم. هنا فوائد نقرأها من تنبيهات. تنبيهات ذكرها الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه، جميلة مفيدة حول هذا الحديث والذي قبله. قال: تنبيهات. الأول: ذكر الليل في قوله عليك ليل، ظاهره اختصاص ذلك بنوم الليل، وهو كذلك، لكن لا يبعد أن يجيء مثله في نوم النهار، كالنوم حالة الإبراد، كالنوم حالة الإبراد مثلا، ولا سيما على تفسير البخاري من أن المراد بالحديث الصلاة المكتوبة المفروضة، يعني في قوله يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام، هذا في نوم ماذا؟ في نوم الليل، لكن لا يبعد أن يكون كذلك في نوم النهار، ولا سيما إذا كان عند من يقلب الليل نهارا والنهار ليلا. ثانيها: ادعى ابن العربي أن البخاري أومأ هنا إلى وجوب صلاة الليل لقوله يعقد الشيطان، وفيه نظر، البخاري لم يذكر وجوب قيام الليل، فقد صرح البخاري في خامس ترجمة من أبواب التهجد بخلافه، حيث قال من غير إيجاب، البخاري مع جمهور العلماء في أن قيام الليل سنة وليس بواجب. وأيضا فيما تقدم تقريره من أنه حمل الصلاة هنا على المكتوبة يدفع ما قاله ابن العربي أيضا في قوله فإذا توضأ انحلت عقده، فإن صلى انحلت عقده، يعني صلى المكتوبة، لقوله فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. فأما ما ذكر في حديث أبي هريرة من عقد الشيطان فالمراد بذلك الصلاة النافلة أو المكتوبة، يشمل هذا وهذا. وأما ما جاء في حديث سمرة بن جندب فهو في الصلاة المفروضة، قد نص على ذلك. قال: انتبه الآن لهذه الفائدة: ولم أرى النقل في القول بإيجابه إلا عن بعض التابعين، يعني صلاة الليل هل هي مستحبة أم واجبة؟ يقول الحافظ: لم أرى النقل في القول بإيجابه، إيجاب قيام الليل، إلا عن بعض التابعين. قال ابن عبد البر: شذ بعض التابعين فأوجب قيام الليل ولو قدر حلب شاه، قدر حلب شاه يعني 15 دقائق، حين تحلب الشاه كم تستغرق، كم يستغرق الحالب للشاه؟ يأخذها ويثبتها، يعني بمعنى أنه يمسكها ثم يعمد إلى ضرعها ويحلبها، هذا قد يأخذ منه 5 دقائق مثلا. فقال بعض التابعين: يجب قيام الليل ولو قدر حلب شاه. قال: والذي عليه جماعة العلماء، أي العلماء كافة إلا من شذ، أنه مندوب إليه، يعني قيام الليل. قال: ونقله غيره عن الحسن وابن سيرين، أي أنهما قال بوجوب قيام الليل. والذي وجدناه عن الحسن ما أخرجه محمد بن نصر وغيره عنه أنه قيل له: ما تقول في رجل استظهر القرآن كله؟ ما معنى استظهر القرآن؟ يعني حفظ القرآن غيبا، استظهر أي حفظه عن ظهر قلب، استظهر القرآن كله لا يقوم به، إنما يصلي المكتوبة، حافظ لكتاب الله وعند الصلاة يصلي المكتوبة فقط، لا يصلي قيام الليل، ما تقول فيه؟ فقال: لعن الله هذا. هذا قول شديد، وهو لعن بماذا؟ بالوصف، وليس لعنا بالعين. فرق بين اللعن، لعن الوصف، ولعن العين. لعن العين أن تأتي إلى شخص اسمه زيد، تقول خاطبه باللعن، فيقول له قائل: لعنك الله يا زيد، هذا لعن بالعين شخص بذاته. اللعن بالوصف أن تقول لعن الله السارق، لعن الله الظالم، لعنة الله على الكاذبين. طيب، أما اللعن بالوصف فيجوز فيما ورد به الدليل، قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده، وقال: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، ولعن الله الرجال المتشبهين بالنساء والنساء المتشبهات بالرجال، وما أشبه ذلك من الأدلة والأحاديث وفي القرآن. نعم، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، وهكذا على لعنة الله على الظالمين. فهذا لعن بالوصف، وهذا جائز باتفاق العلماء، وجاء به الدليل من القرآن والسنة، لا يخص به شخص دون شخص، إنما لعن بالوصف. الثاني الذي الأول الذي هو اللعن بالعين، لعن شخص بعينه، هذا فيه خلاف بين أهل العلم، هل يجوز أن تلعن شخصا بعينه، أن تلعن شخصا بعينه؟ فجمهور أهل العلم أن المؤمن ليس بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء، وأنه لا يلعن بالعين والشخص، إنما يلعن بالوصف. هذا مذهب أكثر العلماء، مذهب أكثر العلماء. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز اللعن للمعين إن كان مستحقا لذلك، كلعن كافر هذا. وهذا الكلام في شخص، في شخص لم نعلم موته على الكفر، أو في شخص حي، يعني شخص مات ما تدري مات على إسلام أو على غير إسلام، وفي شخص حي، هذا اللعن لعنه بذاته فيه عند أكثر العلماء نظر. أما من مات على الكفر وثبت كفره وموته عليه، أو من جاء النص بأنه يموت على الكفر، فيجوز لعنه كأبي لهب وأبي جهل وأمية بن خلف وفرعون وهامان وقارون ونحو أولئك ممن جاء النص بأنهم ماتوا وهلكوا على الكفر، فتقول لعن الله فرعون، لعنة الله على فرعون وهامان وأشبه ذلك. أو جاء النص بأنه يموت على الكفر كإبليس، قال الله عز وجل: لعنه الله، لعنه الله. وإن كانت الاستعاذة من شر إبليس أنفع للعبد من مجرد لعنه، فكونك تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عبادة، وفيها ذكر والتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، ويغتاظ أو ماذا يحقر فيها الشيطان ويذل ويصغر. أما إذا قلت لعنه الله فهو تحصيل حاصل، لأنه ملعون مطرود، مطرود من رحمة الله، فأنت تخبر بشيء هو واقع وحاصل. لكن إذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فأنت تلتجو إلى ربك وتستعيذ به من شر الشيطان، فيقيك الله عز وجل شروره، وهذا خير لك. ولعنه وسبه ربما أدى إلى تعاظمه، إلى تعاظمه، وذلك فيما رواه أحمد رحمه الله من حديث رجل مبهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم على دابة، كان على دابة، فعثرت الدابة. ما معنى عثرت الدابة؟ يعني دقت بحجر كادة أن تسقط. عثر الرجل، عثر الصبي، صبي يمشي، فالتطمت إحدى قدميه بالأخرى، عثر سقط قام، هذا يقال عثر، عثر الصبي عثرت الدابة، والنبي صلى الله عليه وسلم والرجل فوقها، فقال ذلك الرجل تعس الشيطان. فقال عليه الصلاة والسلام لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى يصير مثل الجبل، ويقول بقوتي صرعته، يعني لما تسبه كأنك أعطيته قيمة، وأنه هو الذي ضرك، وهو الذي يعني ماذا آذاك في دابتك، فيقول بقوتي صرعته، فهذا يسبب ماذا تعاظما عند الشيطان، وهكذا أيضا ربما ضعفا عند الإنسان. قال ولكن قل بسم الله، فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى يصير مثل الذباب. فإذا الشيطان يتصاغر عند ذكر الله واللجوء إليه، سواء كان بالاستعانة بسم الله أو بالاستعاذة أعوذ بالله من شر الشيطان، فإنه وسواس خناس. نعود إلى مسألة اللعن، ماذا قلنا؟ الجمهور يقولون بلعن الوصف ولا يقولون بلعن الشخص، وقال بعض أهل العلم في لعن الشخص قالوا إن كان كافرا مات على الكفر، أو جاء الدليل بأنه يموت على الكفر كإبليس فيجوز لعنه، وإن كان لا يزال حيا ولا يدرى ما يختم له، أو مات ولا ندري أمات على إسلام أو مات على كفر، فيتوقف في لعنه. هذا مذهب بعض أهل العلم. مذهب ثالث في مسألة اللعن، أن اللعن عندهم قسمان: لعن بمعنى الطرد من رحمة الله، وهذا منهي عنه لأنه ليس إلى العبد، إنما هو إلى الله، وهذا كما قلنا في شخص لا يدرى بما يختم له. طيب، وفي لعن مسلم يلعن مسلما فإنه لا يجوز أن يدعو عليه بأن يطرد من رحمة الله، اعتداء في الدعاء. والقسم الثاني من أقسام اللعن أن اللعن يأتي بمعنى السب، بمعنى السب والشتم، وبمعنى التأديب والتأنيب، فإذا كان كذلك فإنه يجوز اللعن بهذا المعنى، بمعنى التأديب والتأنيب والسب ونحو ذلك، لمن كان لذلك مستحقا. فإن بعض الناس إذا قال لعنه الله لا يستحضر في ذهنه وباله أن يطرده من رحمة الله وأن يحرمه من الجنة، إنما يكون متغيظا عليه، يكون متأذيا منه، يلعنه ويقصد سبه وشتمه. فإذا كان كذلك فهذا لا حرج منه، ومع ذلك الأولى تركه، لأن المؤمن ليس بلعان ولا طعان ولا فاحش ولا بذيء. ومن عادة العرب أنها قد تطلق اللعن وتريد به السب ولا تريد به الطرد من رحمة الله، ومما يدل على ذلك وهو دليل واضح جدا ما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني اتخذت عند ربي عهدا لن يخلفنيه أنه أيما مسلم سببته أو لعنته أو شتمته أن يجعلها الله عليه زكاة ورحمة. الحديث بمعناه. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على بعض النساء في حال غضب، قال ما لها قطع الله يدها أو كذا، فخرج ثم عاد إليها وهي تقلب يديها. قال: ما شأنك؟ قالت: أنتظر أي اليدين تقطع فإنك قد دعوت علي. وهي تنتظر أي يديها تقطع. ثم توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه فقال: اللهم أيما مسلم سببته أو لعنته أو شتمته فاجعلها عليه رحمة زكاة ورحمة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الشاهد من هذا أن اللعن في هذا الحديث بمعنى السب، بمعنى التأديب، بمعنى كلام يصدر حال الغضب، حال الغضب لا يقصد به معناه الذي هو الطرد من رحمة الله. وهذا كعادة العرب حين تقول: ثكلتك أمك. ما معنى ثكلتك أمك عند من هذا السؤال؟ عند من هذا السؤال؟ نعم يا صادق، ثكلتك فقدتك. وإيش معنى فقدتك؟ أين ضيعتك؟ بمعنى بالموت. فقدتك أم فقدتك أمك لحظة سأسألك تضر فقدتك أمك بمعنى يدعو. هل هذا دعاء عليه بالموت؟ دعاء عليه بالموت؟ الجواب لا، فإنه يجري على ألسنتهم ولا يقصدون به معناه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس على مناخرهم أو على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ شاهد ثكلتك أمك. وعقرى حلقى، ما معنى عقرى؟ أي عقرها الله. حلقى كذلك، حلقها الله، هذا دعاء بالهلاك. إذ انبعث أشقاها فكذبوه فعقروها، قال الله: فكذبوه فعقروها. عقروا الناقة، فعقرى معناها دعاء عليها بالهلاك، لكن لا يقصد معناه، لا يقصد ما دل عليه. وكذلك أيضا أدلة أو ماذا، ألفاظ أخرى: ويله، ويحه، فهذا من ذلك أنه لا يقصد به. فقال بعض أهل العلم: إذا كان المقصود بهذا وقت غضب أو تأديب أو نحو ذلك يقصد به السب أو الشتم فليس ذلك بمحرم، وإن كان يقصد الطرد من رحمة الله فلا. طيب، هذه بعض الأقوال في هذه المسألة، وقد ألف فيها بعض الباحثين رسالة في هذه المسألة. عندك، قم أسألك السؤال. هو: تعرف اسم البخاري؟ البخاري تعرف اسمه؟ محمد بن إسماعيل. من قال لك؟ من عندك؟ طيب، قال رحمه الله، نرجع إلى أثر الحسن، قال: والذي وجدناه عن الحسن ما أخرجه محمد بن نصر وغيره عنه أنه قيل له: ما تقول في رجل استظهر القرآن كله لا يقوم به إنما يصلي المكتوبة؟ فقال: لعن الله هذا، إنما يتوسد القرآن. أي ما معنى يتوسد القرآن؟ أي ينام عن القرآن. فقيل له: قال الله تعالى: فاقرأوا ما تيسر منه. قال: نعم، ولو قدر 50 آية. أي تصلي من الليل ولو بقدر 50 آية. عند من هذا السؤال؟ متى عهدك بأثر عن شخص قيل إنه كان يقرأ في الليل 50 آية ويطيل القيام ولا يمر بآية فيها تعوذ إلا تعوذ، ولا آية فيها يعني ماذا رحمة إلا سأل، سؤال إلا سأل؟ ما شاء الله، منتبهون للتراجم. عندك، ها أنت الشافعي، أخذناها في العصر، الشافعي ماذا قال؟ هل هذا الآن عن الشافعي رحمه الله أنه كان لا يقوم إلا 50 آية؟ الجواب: هذا ربما كان في بعض الأوقات، وإلا فإنه كان من المتقنين لكتاب الله، مستظهرا لكتاب الله. ما هو الدليل على أنه كان مستظهرا لكتاب الله؟ كان في رمضان يقرأ كم ختمات؟ 60 خاتمة في صلاة، أنا أقول من المصحف يقرأ في صلاة، يعني عن ظهر غيب عن ظهر قلب. نعم. كيف كان يقسم الشافعي ليله؟ ثلث يكتب، وثلث يصلي، وثلث ينام. ينام أو يرقد يصلح، ينام يصلح يرقد. طيب، قال رحمه الله، قال وكان هذا هو، وكأن هذا هو مستند من نقل عن الحسن الوجوب. ونقل الترمذي عن إسحاق بن راهويه أنه قال إنما قيام الليل على أصحاب القرآن، أي حفظة القرآن، أوتروا يا أهل القرآن، أوتروا يا أهل القرآن. قال وهذا يخصص ما نقل عن الحسن وهو أقرب، وليس فيه تصريح بالوجوب أيضا، معناها أن آكد وأحرى وأولى من يقوم الليل هم حفظة القرآن، لأنه عنده ما يقوم به، حافظ القرآن عنده القرآن يقوم به أناء الليل أطراف النهار، يقوم بالقرآن يحفظ القرآن. أما الذي هو مسكين ربما ما يحفظ إلا بعض السور، هذا يكسل عن قيام الليل، لكن حافظ القرآن هو أولى من يقوم الليل. ثالثها قال قد يظن أن بين هذا الحديث والحديث الآتي في الوكالة فيه نقارئ آية الكرسي عند نومه لا يقربه الشيطان معارضة، وهذه المسألة قد قرناها قبل. رابعها ذكر شيخنا الحافظ أبو الفضل ابن الحسين العراقي رحمه الله في شرح الترمذي أن السر في افتتاح، هذه فائدة جميلة، أن السر في استفتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين المبادرة إلى حل عقد الشيطان. لماذا كان يستفتح بركعتين خفيفتين؟ قال العراقي لعل الحكمة في ذلك أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قام، فإذا ذكر الله انحلت عقده، وإذا توضأ انحلت عقده، وإذا صلى انحلت عقده ثلاث. إذا صلى معناه صلى صلاة تامة، وأقلها ركعتان في صلاة الليل، لأن الوتر إنما يكون آخر الصلاة. إذن يصلي ركعتين خفيفتين حتى تنحل عقده الثلاث، ويقبل بنشاط على قيام الليل. قال رحمه الله وبناء على أن الحل لا يتم إلا بتمام الصلاة، وهو واضح، لأنه لو شرع في صلاة ثم أفسدها لم يساوي من أتمها، وكذا الوضوء. وكأن الشروع في حل العقد يحصل بالشروع في العبادة وينتهي بانتهائها. قال وقد ورد الأمر بصلاة الركعتين الخفيفتين عند مسلم من حديث أبي هريرة، فاندفع إيراد من أورد أن الركعتين الخفيفتين إنما وردتا من فعله صلى الله عليه وسلم كما تقدم من حديث عائشة، وهو منزه من عقد الشيطان. حتى ولو لم يرد الأمر بذلك لأمكن أن يقال يحمل فعله ذلك على تعليم أمته وإرشادهم إلى ما يحفظهم من الشيطان. وقد وقع عند ابن خزيمة من وجه آخر عن أبي هريرة في آخر الحديث فحلوا عقد الشيطان ولو بركعتين. يعني قد يقول قائل الركعتان الخفيفتان كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما، والنبي منزه عن أن يعقد الشيطان على قافيته، فلماذا يعني يقول العراقي أن المصلي يصلي ركعتين لأجل أن يسارع في حل العقد؟ الجواب أنه ليس هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل له ولأمته، فقد أمر بذلك، إذا قام أحدكم من الليل فليبدأ أو فليستفتح بركعتين خفيفتين. خامسها إنما خص الوضوء بالذكر لأنه الغالب، وإلا فالجنب لا يحل عقدته إلا الاغتسال الذي على جنابه، لو توضأ فإنه لا تنحل عقده إلا بالاغتسال. وهل يقوم التيمم مقام الوضوء أو الغسل لمن ساغ له ذلك؟ محل بحث. الجواب نعم، يقوم مقامه لأنه طهارة شرعية. قال: والذي يظهر إجزاؤه. ولا شك أن في معاناة الوضوء عونا كبيرا على طرد النوم لا يظهر مثله في التيمم، نعم بلا شك، لكن يجزئ الذي هو عاجز عن استخدام الماء أو في حكم العاجز يجزئه التيمم. والوضوء بلا شك أنه أشد عونا على طرد النوم والشيطان. سادسها: لا يتعين للذكر، فإذا قام ذكر الله هل يذكر الله بذكر مخصوص؟ قال: لا يتعين للذكر شيء مخصوص لا يجزئ غيره، بل كل ما صدق عليه ذكر الله أجزأ، ويدخل فيه تلاوة القرآن. لو قام وقرأ قل هو الله أحد 3 مرات، أو قرأ المعوذات، أو قرأ العشر الآيات من آخر سورة آل عمران كما هي السنة، كان قد ذكر الله. ويدخل فيه قراءة الحديث النبوي، يقوم من نومه ويقول: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ذكر الله، ذكر الله. والاشتغال بالعلم الشرعي لأنه من ذكر الله. قال: وأولى ما يذكر به، أي يذكر الله به، ما سيأتي بعد 8 أبواب في باب فضل من تعار من الليل. ويؤيده ما عند ابن خزيمة من الطرق المذكورة: فإن تعار من الليل فذكر الله، من تعار من الليل فقال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الذكر سيأتي إن شاء الله، هذا من أحسن ما يكون من الذكر. وكذلك قراءة العشر الآيات من آخر آل عمران جاءت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بارك الله فيكم. إذن هذه 6 فوائد جميلة من الحافظ رحمة الله تعالى عليه، نكتفي بها في درس اليوم، وغدا إن شاء الله تعالى نأخذ الحديث الذي بعده. طيب المؤذن يؤذن ثم نأخذ مسألة في درس الفقه إن شاء الله تعالى.